محاضرة بعنوان الأفعال نحو هيكل تركيبي للشخوص بين قوسين الشخصيات، محاضرة ترجمها ويلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. مفهوم الشخصية عند أرسطو بين قوسين فن العروض هو مفهوم ثانوي وخاضع كليا لمفهوم الفعل. من الممكن أن يكون هنالك حكايات خرافية بدون طباع بين هلالين أو سلوك بين هلالين كما يقول أرسطو، ومن الممكن أن يكون هناك سلوك بدون خرافة. إن وجهة النظر هذه تناولها النظريون الكلاسيكيون فوسيوس بين قوسين فيما بعد. لم تكن الشخصية حتى ذلك الوقت سوى اسم القائم بالفعل الذي أخذ مفهوما إنسانيا ثابتا. لقد أصبح فردا بين هلالين، شخصا بين هلالين، كائنا مكونا بصورة تامة حتى وإن كان لا يفعل شيئا وعلى نوع مؤكد حتى قبل أن يتصرف. وتوقفت الشخصية عن كونها تابعا إلى العمل، فلقد جسدت الشخصية الجوهر النفسي دفعة واحدة. إن هذه الذات التي يمكنها أن تخضع إلى جرد وصيغتها الأكثر أصالة كانت قائمة بين هلالين استعمالات المسرح البرجوازي، بين قوسين الغندورة والأب النبيل إلى آخره. ومن ظهوره إلى حيز الوجود كان التحليل البنيوي يعامل الشخصية بوصفها ذاتا باسمئزان كبير، وحتى عند تصنيف هذه الذات كما يذكرنا هنا تودوروف، فقد حدا تشومسكي وقد حدا بتشومسكي ينكران أي أهمية سردية للشخصية، ولكنه خفف وجهة النظر هذه فيما بعد. وبدون أن يلجأ إلى سحب الشخصيات من التحليل، قام بروب بإخضاعها إلى علم نموذجي بسيط غير قائم على علم النفس بل على وحدة الأفعال التي تخصصها لها القصة القصيرة، بين قوسين مانح الحاجة، السحرية، مساعدة، شرير إلى آخره. وبعد بروب لم تتوقف الشخصية من فرض نفس المشكلة على تحليل تركيب القصة القصيرة، من ناحية أن الشخوصة ونطلق بين قوسين عليها اسم الفاعلين يشكلون خطة ضرورية للوصف، ومن دونها تصبح بين هلالين الأفعال الصغيرة المنقولة غير مفهومة إلى درجة نستطيع القول فيما فيها بأن لا وجود لقصة قصيرة في العالم بدون بين هلالين شخوص، أو في الأقل بدون بين هلالين فاعلين. ولكن من ناحية أخرى فإن هؤلاء الفاعلين بين هلالين كثيري العدد لا يمكنهم أن يوصفوا ولا أن يصنفوا على شكل بين قوسين أشخاص. أما لأننا نعد الشخص بكونه شخصا تاريخيا خالصا مقتصرا على بعض الأصناف بين قوسين التي نعرفها بصورة جيدة، والنتيجة تجب المحافظة على الحالة الواسعة جدا من كل القصص القصيرة بين قوسين حكايات شعبية نصوص معاصرة التي تحتوي على فاعلين، التي تحتوي على فاعلين وليس على أشخاص. وإما أن نقرأ بأن الشخص لم يكن دائما سوى ترشيد نقدي فرضه عصرنا على الفاعلين السرديين، فالتحليل التركيبي حريص جدا بأن لا يعرف الشخصية بصيغة ذوات نفسانية، فقد أجهد نفسه وحتى الآن ومن خلال فرضيات متنوعة ستجد أصداءها في بعض الدراسات التي ستأتي تباعا بتعريف الشخص ليس كائنا بين قوسين بل مشارك بين قوسين. بالنسبة لكلود بريموند، يمكن لكل شخص أن يكون فاعلا لمقاطع أفعال خاصة به بين قوسين غش إغراء، وعندما يتضمن نفس المقطع شخصين بين قوسين وإنها حالة طبيعية، فالمقطع يحتوي على منظورين، وإذا جاز لنا الترجيح على اسمين بين قوسين، ما هو الغش للأول وما هو خدعة للآخر. وخلاصة القول، كل شخص حتى وإن كان ثانويا هو بطل لمقطعه الخاص به، لم ينطلق تودروف عند تحليله للرواية بين هلالي النفسانية بين قوسين العلاقات الخطرة من شخوص أشخاص، بل من ثلاث علاقات كبيرة يمكنها الالتزام في داخلها، وقد سماها بين هلالين مساند اسمية بين قوسين الحب الاتصال مساعدة. هذه العلائق تخضع بالتحليل إلى نوعين من القواعد من الاشتقاق عندما يتعلق الأمر بعرض علائق أخرى، ومن الفعل عندما يتعلق الأمر بوصف تحولات هذه العلائق خلال القصة. هناك الكثير من الشخوص في العلاقات الخطرة، ولكن ما يقال عن مساندها يسمح بالتصنيف. وأخيرا عرض كريماس بوصف شخوص القصة وتصنيفها ليس على حسب ماهيتهم بل على حسب فعلهم بين قوسين، ومناجاة تسميتهم بالفاعلين. ما داموا يشاركون في ثلاثة محاور كبيرة في علم المعاني التي نجدها مع ذلك في الجملة بين قوسين فاعل مفعول به مسند ظرف، التي هي الاتصال الرغبة بين قوسين أو الطلب، الاختبار مثل هذه المشاركة التي تنتظم على شكل أزواج، إن عالم الشخوص اللانهائي يخضع كذلك إلى تركيب للصيغ بين قوسين فاعل مفعول به مانح متسلم مساعد معارض، الموزع على طول القصة القصيرة. وكما أن الفاعل يحدد صنفا، يمكنه أيضا أن يحتك بفاعلين مختلفين. بحسب ضوابط التعدد الاستبدال أو العزل أو العوز، إن هذه المفاهيم الثلاثة تشترك بنقاط كثيرة. النقطة الرئيسية التي يجب أن نكررها هو تعريف الشخصية بمشاركتها في مدار الأفعال، إن هذه المدارات وبكونها قليلة العدد فهي نموذجية بين قوسين نمطية صنفية، ولهذا أطلق عليه اسم المستوى الثاني للوصف، بالرغم من كونه للشخوص مستوى الأفعال. إن هذه الكلمة لا يجب أن تأخذها هنا بمعنى الأفعال الصغيرة التي تشكل نسيج المستوى الأول، بل معنى المفاصل الكبيرة للعملية بين قوسين يرغب يتصل يكافح. ثانيا، مشكلة الفاعل، من المشاكل التي اثارها موضوع تصنيف شخوص القصة القصيرة لم تحل بعد، وهي تتفق على نحو مؤكد مع الأعداد التي لا تحصى من شخوص القصة القصيرة. التي تخضع إلى قواعد الإبدال حتى في أثناء التأليف. ويستطيع نفس الشكل امتصاص شخوص من مختلفين. ومن ناحية أخرى، فإن الموديل الخاص بالفاعل الذي اقترحه كريماس بين قوسين، الذي تناوله تودوروف من وجهة نظر مختلفة، قاوم على ما يبدو اختبار عدد كبير من القصص القصيرة. وككل موديل تركيبي تكون قيمته أقل في شكله المطابق للمواصفات، بين قوسين المتكون أصلا من 6 فاعلين. من التحولات المنظمة التي تتكيف إلى بين قوسين العوز، الالتباسات والمضاعفات والبدائل. وقد تساعد هذه التحولات على النمذجة الفعلية للقصص القصيرة، ولكن عندما يكون للصياغة سلطة جيدة للتصنيف بين قوسين كما هو حال الفاعلين عند كريماس، تعبر الصياغة على نحو رديء عن تعدد المشاركين، في حين كانوا قد حللوا بصيغة احتمالات. وعندما تحترم هذه الاحتمالات بين قوسين حسب وصف بريموند، يبقى نظام الشخوص مجزأ. فالاختزال الذي اقترحه تودوروف يجنبنا عقبتين، ولكن الاختزال لم يشمل حتى يومنا هذا سوى قصة قصيرة واحدة. كل ذلك يمكن تنسيقه كما يبدو. إن الصعوبة الحقيقية التي يواجهها تصنيف الشخوص هي وجود مكان للفاعل في كل صياغة فاعلية، ومهما تكن صيغته، فمن فاعل بين قوسين بطل القصة القصيرة. هل يوجد أو لا يوجد صنف مفصل من الممثلين؟ لقد عودتنا روايتنا أن تشدد بطريقة أو بأخرى، وأحيانا بطريقة ملتوية بين قوسين سلبية، على شخصية من بين أخريات. لكن هذا الامتياز يكون بعيدا أن ينطوي تحته كل الأدب السري. وهكذا فكثير من القصص يضع في موقف حرج خصمين حول رهان، تكون أفعالهما متساوية، فالفاعل إذن يكون مزدوجا بصورة حقيقية، بحيث لا نستطيع أن نختزله بطريقة الاستبدال. وربما تكون هذه الصيغة قديمة متداولة، كما لو كانت القصة، وعلى غرار بعض اللغات قد عرفت هي كذلك تثنية الأشخاص. إن هذه التثنية، وبقدر كونها مهمة، قد نسبت القصة إلى تركيب بعض الألعاب بين قوسين الحديثة جدا، التي يرغب فيها خصمان متساويان في الحصول على حاجة يضعها تحت تصرفهما حكم. إن هذه الترسيمة تذكرنا بالهيكل الفعلي الذي اقترحه كريماس. الشيء الذي لا يثير العجب هو أننا إذا رغبنا في أن نقتنع بأن اللعبة هي عبارة عن لغة مأخوذة، هي كذلك من نفس التركيب الرمزي الذي نجده في اللغة وفي القصة القصيرة. فاللعبة تعد هي كذلك جملة، إذا احتفظنا بصنف مفضل من الفاعلين بين قوسين فاعل الطلب، الرغبة، الفعل. فمن الضروري في الأقل تخفيف هذا الفاعل وإخضاعه إلى أجناس الضمائر الشخصية، ليس نفسانيا بل قواعديا. ومرة أخرى يستوجب التقرب من علم اللغة العام من أجل إمكانية وصف المرجع الشخصي وتصنيفه بين قوسين أنا أنت، أو إلى الشخص الغائب بين قوسين هو مفردا تثنية أو جمعا. ربما ستكون هذه الأنواع القواعدية للشخص بين قوسين الموجودة في ضمائر لغتنا هي التي ستعطي مفتاح المستوى الفعلي، وكما أن هذه الأنواع لا يمكنها أن تتحدد إلا بمرجع النص الأدبي وليس بمرجع الحقيقة. فالشخوص لكونها وحدات لمستوى الفعل لا تجد معانيها بين قوسي مفهوماتها إلا إذا أدخلناها في المستوى الثالث للوصف الذي نسميه هنا مستوى السرد، بين قوسين على عكس من الوحدات السردية وعلى العكس من الأفعال. السرد، أولا الاتصال السردي. يوجد كذلك داخل القصة وحدة سردية كبيرة للتبادل بين قوسين موزعة بين مانح ومستفيد، وبصورة تماثلية كذلك تعد القصة القصيرة بوصفها حاجة رهان الاتصال بين مانح هذه القصة القصيرة والمرسلة إليه هذه القصة القصيرة، ونحن نعرف هذا. ففي الاتصال اللغوي أنا وأنت مفروضان مسبقا وأن يتناوب أحدهما مع الآخر، وبنفس الطريقة لا يمكن أن يكون هنالك قصة قصيرة بدون حاكم وبدون مستمع أو قارئ، وهذا شيء معروف جدا، ولكن مع ذلك استغل بصورة رديئة. وقد بحث بإسهاب غزير دور المرسل أو دراسة مؤلف أو دراسة مؤلف الرواية بدون أن نتساءل عندئذ إذا كان هو نفسه الحاكي، ولكن عندما ننتقل إلى القارئ نرى بأن النظرية الأدبية هي أكثر استحياء في الواقع. لا تكمن المشكلة في استبطان دوافع الخاص ولا الآثار التي يخلقها السرد القصصي على القارئ، فالمشكلة هي وصف الرمز الذي من خلاله يكون الحاكي والقارئ مدلولين على طول القصة القصيرة نفسها. إن علامات القاص تبدو من النظرة الأولى أكثر رؤية وأكثر عددا من علامات القارئ بين قوسين القصة، تقول غالبا أنا أكثر من أنت. في الحقيقة تكون العلامات الثانية فقط أكثر قوة من العلامات الأولى، وهكذا. ففي كل مرة يتوقف الحاكي عن التقديم بين هلالين وينقل الوقائع التي يعرفها جيدا إلى القارئ الذي يجهلها، وهنا تبرز إلى الوجود الإشارة إلى القارئ، لأنه ليس من المعقول أن يعطي القاص المعلومات لنفسه. كان بين هلالين لو، وكان بين هلالين لو مدير هذا المنتدى، تخبرنا رواية تستخدم الشخص الأول، أن ذلك هو علامة القارئ، وهي قريبة جدا مما يطلق عليها تشاكبسون بوظيفة الاتصال التعبيرية. ولعدم وجود جرد سنترك جانبا في هذا الوقت إشارات الاستقبال بين قوسين بالرغم من كونها مهمة كذلك، من أجل أن نقول كلمة عن إشارات السرد. من مانح القصة القصيرة؟ هناك ثلاثة مفاهيم قد أعلن عنها حتى الآن على ما يبدو. المفهوم الأول، يعد القصة صادرة عن شخص بين قوسين بالمعنى النفساني التام للكلمة، ولهذا الشخص اسم، إنه المؤلف الذي فيه نتبادل بين قوسين الشخصية بدون توقف، وفن الفرد المثبتة شخصيته بصورة تامة، والذي يمسك على نحو متوالي قلمه لكتابة قصة قصيرة بين قوسين الرواية الخاصة. إنه إذن ليس سوى التعبير عن أنا التي هي بعيدة عنه. المفهوم الثاني، يجعل الحاكي نوعا من الضمير الإجمالي وغير شخصي ظاهريا، الذي تصدر عنه القصة من وجهة نظر بين قوسين عالية، إنها وجهة نظر فوقية. فالحاكي في نفس الوقت داخل شخصياته بين قوسين، ما دام يعرف كل ما يحدث عندهم، وخارجها بين قوسين، ما دام أنه لا يشبه نفسه أبدا بأحد أكثر من الآخر. المفهوم الثالث الأكثر حداثة بين قوسين هنري جيمس وسارتر، على أن يقتصر القاص في قصته على كل ما يستطيع الشخوص ملاحظته ومعرفته. كل شيء يحدث كما لو كانت كل شخصية تروي القصة وبصورة دورية. إن هذه المفاهيم الثلاثة محرجة كلها، بقدر ما نرى في القاص والشخوص أشخاصا حقيقيين بين هلالين أحياء بين قوسين تعرف القوة الخالدة لهذه الأسطورة الأدبية، كما لو كانت القصة تتحدد من البدء بمستوى مرجعها بين قوسين، يتعلق الأمر بمفاهيم حقيقية كذلك. وبما أن القاص والشخوص هم بصورة جوهرية كائنات من ورق بين هلالين، فالمؤلف بين هلالين المادي للقصة القصيرة لا يمكنه أن يخلط لا شيء مع حاكي القصة. إن إشارات القاص هي إشارات داخلية للقصة، وبالنتيجة فإنها سهلة تماما للتحليل السيمائي. ولكن من أجل أن نقرر، إذا كان الكاتب نفسه بين قوسين انظهر اختبأ أو اختفى، يتصرف بين قوسين الإشارات التي نثرها في نتاجه، ويجب أن نفرض وجود علاقة وصفية بين قوسين الشخص ولغته، التي تجعل من الكاتب فاعلا تاما، ومن القصة القصيرة أداة تعبيرية لهذا الكمال. ولهذا لا يمكن للتحليل البنيوي أن يتفق على حل. الذي يتكلم بين قوسين في القصة القصيرة ليس هو الذي يكتب بين قوسين في الحياة، والذي يكتب ليس الذي هو السرد بكل معنى الكلمة بين قوسين أو شفرة القاص. لا نعرف بالواقع، وكما للغة سوى نظامين من الإشارات، شخصية وغير شخصية، إن هذين النظامين لا يستفيدان بالضرورة من العلامات اللغوية التي تخص الشخص، أنا بين قوسين ولا شخص بين قوسين هو، باللغة الفرنسية نو بيرسون. يمكن أن يكون هناك مثلا قصص قصيرة، أو في الأقل حلقة مكتوبة بالشخص الثالث بين قوسين الغائب، التي مرجعه الحقيقي هو مع ذلك الشخص الأول. كيف نقرر ذلك؟ يكفي أن نعيد كتابة القصة القصيرة بين قوسين أو المقطع، ونبدل صيغة هو بصيغة أنا، ما دامت هذه العملية لا تؤدي إلى أي تشويه للنص الأدبي حتى بتغيير الضمائر القواعدية. من المؤكد أن نبقي في نظام الضمائر الشخصية، فببداية غولدفينجر وبالرغم من كونها مكتوبة بالشخص الثالث، فإن المتكلم بالحقيقة هو جيمس بوند، ويجب أن تكون عادة الكتابة مستحيلة من أجل تغيير المرجع. وهكذا فجملة هو رأى رجلا في الخمسين من عمره ولا تزال هيئته الشابة إلى آخره، هي جملة شخصية تامة بالرغم من هو بين قوسين أنا جيمس بوند رأيته إلى آخره. ولا يمكن أن تكون الجملة السردية بين هلالين يظهر أن قطعة الثلج في القدح قد أعطت لبوند إيحاء مفاجئا شخصية بسبب وجود فعل بين هلال يظهر أنه، التي تصبح علامة أن لا شخص وليس الهو بين هلالين. إن اللا شخص هي على نحو مؤكد الحالة التقليدية للقصة القصيرة. لقد أعدت اللغة نظاما زمنيا كاملا وخاصا بالقصة القصيرة بين قوسين مرتكز على دقة الزمن الفعلي ومخصص بأبعاد الزمن الحاضر عن الذي يتكلم. بين هلالين لا أحد يتكلم في القصة القصيرة، هكذا يقول بنفينيست. مع ذلك غزا المرجع الشخصي بين قوسين على شكل صيغ مختفية كثيرا أو قليلا تدريجيا القصة القصيرة، لأن السرد يروى بدون تأخير بواسطة التعبير بين قوسين إنه تعريف النظام الشخصي. ونرى كذلك حاليا عددا من القصص القصيرة والأكثر شيوعا تمزج وبوتيرة سريعة جدا وغالبا بحدود نفس الجملة الشخصي واللا شخصي، كهذه الجملة لغولدفينجر: عيناه شخصية، رمادية زرقاء لا شخصية، كانت تحملق عيناه دوبونت الذي لم يعرف كيف يتصرف شخصية، لأن هذه النظرة الثاقبة كانت تحتوي على مزيج من البراءة من السخرية ومن تحقير ذاتي يقابلها لا شخصية. من السهولة طبعا مزج الأنظمة، ويمكن أن تصل هذه السهولة لحد الخدعة. فالرواية البوليسية لأغاتا كريستي بين قوسين الساعة 5:25 لا تحافظ على اللغز إلا بممارسة غش الشخص الذي يسرد القصة. توصف الشخصية من الداخل في حين أنه القاتل. فكل شيء يحدث كما لو كان عند نفس الشخص ضمير شاهد في باطن النص الأدبي وضمير القاتل في باطن المرجع. إن اللف والدوران المفرط لهذين النظامين يساعد وحده على ديمومة اللغز. ونفهم إذن لماذا في القطب الآخر من الأدب نكون دقيقين باختيار النظام الذي يعد شرطا ضروريا للعمل الأدبي، ومع ذلك ليس من الممكن دائما الالتزام به حتى النهاية. إن هذه الشدة التي يبحث عنها بعض الكتاب المعاصرين ليست بالضرورة أمرا إجماليا. إنما نسميه الرواية النفسانية هي تلك التي تتميز اعتياديا بنظامين يجندان على التوالي: إشارات الشخص وإشارات اللاشخص. إن علم النفس بين هلالين لا يمكنه بالواقع وبصورة متناقضة أن يرتضي بنظام بحت للشخص، لأن إرجاع كل قصة قصيرة إلى المرجع الوحيد للخطاب، أو إذا رغبنا إلى فعل التعبير، فإن محتوى الشخص هو الآخر سيكون مهددا. إن الشخص النفسي بين قوسين حسب الترتيب المرجعي لا يكون له علاقة ما مع الشخص اللغوي الذي لم يعرف قط بتقسيمات وبميول أو بتقاطيع، وإنما يعرف فقط بمكانه مرموزا بين قوسين في النص الأدبي. وهذا الشخص بالذات الذي نحاول جهدنا التحدث عنه، إن الأمر يتعلق بتخريب مهم بين قوسين حتى الجمهور أصبح عنده شعور بأنه لم نعد نكتب روايات بعد، لأنه يهدف إلى نقل القصة القصيرة من الحالة الثبوتية بين قوسين التي تحتلها في الوقت الحاضر إلى حالة الإنجاز اللغوي الذي بموجبه يكون لكلام ما معنى. إن العمل نفسه الذي تلفظ به الكتابة في الوقت الحاضر يسرد بين قوسين يروي أي نقص وينقل كل المرجع بين قوسين ما نقوله إلى فعل التعبير هذا. ولهذا السبب هناك جزء من الأدب المعاصر ليس كثير الوصف ولكنه انتقالي، وهو يسعى بكل جهده أن ينجز في الكلام حاضرا كاملا جدا، حيث يتشابه النص الأدبي برمته مع الفعل الذي يطلقه. إن كل كلام حديث عقل يرجح أو يمتد إلى جملة منطقية. ثانيا، حالة القصة القصيرة بين قوسين موقعها. إن المستوى السردي مشغول بالعلامات الخاصة بالسرد. إن مجمل العناصر العاملة التي تعمل على جعل الوحدات الأولى للسرد والأفعال متداخلة في الاتصال السردي ومسلطة على مانحها ومتسلمها. أن بعضا من هذه الإشارات قد درست قبلا في الأدب في الآداب الشفوية، ونعرف بعض رموز الإلقاء بين قوسين عبارات موزونة بروتوكولات متفق عليها للعرض، ونعرف من أن بين هلالين الكاتب ليس هو الذي يخترع أكثر من القصص الجميلة، ولكن هو الذي يسيطر على الأفضل في الشفرة التي يشارك استعمالها المستمعين. المستوى السردي في الأداء يكون واضحا جدا، قواعده ملزمة، ومن الصعب أن نتصور بين قوسين حكاية محرومة من العلامات المرموزة للقصة القصيرة بين قوسين كان يا مكان. في آدابنا المكتوبة تعين بسرعة مبكرة صيغ النص الأدبي بين قوسين التي تعد بحق إشارات للسرد القصصي. تصنيف طرق التدخل للكاتب التي وضع خطوطها العريضة أفلاطون وأخذ من بعده ديوميد. ترميز لبدايات القصص القصيرة ونهاياتها. تعريف لمختلف أساليب العرض بين قوسين الكلام المباشر، الكلام غير المباشر مع الكلام المستند. المستند دراسة بين هلالين وجهات النظر إلى آخره. كل هذه العناصر هي جزء من المستوى السردي. يجب أن نضيف لها طبعا الكتابة في مجملها، لأن دورها ليس بين قوسين بنقل القصة القصيرة بل لإعلانها. ففي إعلان القصة القصيرة تتداخل وحدات المستويات الأدنى، فالصيغة النهائية للقصة القصيرة بوصفها القصصي تفوق محتوياتها وأشكالها السردية التحية بين قوسين الوحدات السردية الأدنى والأفعال. إن ذلك يفسر بأن الرمز السردي هو المستوى الأخير الذي يمكن لتحليلنا أن يتوصل إليه عدا الخروج عن حاجة القصة. بمعنى آخر، عدا خرق قاعدة الحضور التي تصنعها. فالسرد القصصي لا يمكنه في الواقع أخذ معناه إلا في العالم الذي يستخدمه. فما وراء المستوى السردي يبدأ العالم، أي أنظمة أخرى بين قوسين اجتماعية اقتصادية إيديولوجية التي لا يمكن أن تكون تعابيرها قصصا قصيرة بل عناصر من مادة أخرى، بين قوسين أحداث تاريخية، تعاريف، تصرفات إلى آخره. وكما يتوقف علم اللغة العام عند الجملة، فالتحليل القصصي يتوقف عند النص الأدبي. بعدئذ يجب الانتقال إلى سيميائية أخرى بين قوسين علم الإشارات. فعلم اللغة العام يعرف هذا صنف من الحدود التي طالب بها من قبل والتي اكتشفها تحت اسم بين هلالين موقع. يعرفها ليدي الموقع بالنسبة للجملة مجموعة من الأحداث اللغوية غير المشتركة. ونستطيع القول وبنفس الطريقة من أن كل قصة قصيرة متوقفة على موقع القصة. ففي المجتمعات التي يقال عنها قديمة يرمز بشدة إلى موقع القصة القصيرة، وحتى يومنا هذا لا يزال الأدب الطبيعي فقط يحلم ببروتوكولات للمطالعة التي نجدها بصورة مدهشة عند مالارمي الذي أراد أن يقرأ الكتاب على الجمهور بموجب نهج توفيقي دقيق، وبروتوكولات طباعية عند بيتوغ الذي حاول أن يرافق الكتاب بإشاراته. ولكن الشائع هو أن مجتمعنا يخفي باعتناء وبقدر الإمكان ترميز موقع القصة القصيرة. نحن لم نخص بعد طرق السرد التي تحاول تجنيس القصة التي سيأتي ذكرها متظاهرين بإعطائها مناسبة طبيعية. وإذا جاز لنا القول من أجل أن بين هلالين لا ينتشر استعمالها. روايات بالرسائل ومخطوطات يزعم العثور عليها، والكاتب الذي التقى الحاكي، والأفلام التي تعلن عن قصتها قبل المقدمة السينمائية. إن اشمئزاز إعلان رموزها يؤثر في المجتمع البرجوازي والثقافة الجماهيرية التي تصدر منها. للأولى والثانية يجب أن يكون هنالك علامات لا تشبه العلامات الأخرى. إن ذلك إذا أمكننا القول لم يكن سوى ظاهرة عارضة تركيبية. إن عملية فتح الرواية بالرغم من كونها مألوفة جدا ومهملة جدا في يومنا هذا، وفتح الصحيفة وجهاز التلفزيون، إن هذه العملية البسيطة تستوطن فينا دفعة واحدة بكاملها. إن الرمز السردي الذي سنحتاج إليه والمستوى السردي يؤدي دورا غامضا مجاورا كحالة القصة القصيرة، بل أحيانا تتضمنه. إن هذا الدور الغامض ينفتح على العالم إذا تتفكك القصة، أي بين قوسين تستهلك، ولكن بنفس الوقت يتوج المستويات السابقة. يغلق القصة ويجعلها بصورة نهائية كلام لغة تتوقع وتحمل معها لغتها الشرحية الخاصة بها. وننهي المحاضرة بالأسئلة الآتية: ما المقصود بالاتصال السردي؟ ثانياً، كيف يكون النظام الزمني للقصة القصيرة؟ سؤال ثالث: أين موقع القصة القصيرة؟ رابعاً، تحدث عن نظام القصة القصيرة. وأخيرا، ما مفهوم الشخصية عند أرسطو؟ أما فيما يخص مصادر هذه المحاضرة فالمرجع الأول للكاتب رونون باخت في كتابه التحليل البنيوي للقصة القصيرة، وكذلك المصادر التي ذكرت فيما يخص علم اللغة العام لسوسير و بنفينيست، خصائص علم اللغة العام، وكذلك عبد القاهر الجرجاني إلى آخره.